بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف والذي اشتمل على ثلاث جمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة الأولى تتعلق ببيان الحد المعتبر للزكاة الواجبة في الأموال، والجملة الثانية متعلقة بالحد المعتبر للزكاة الواجبة في الإبل، والجملة الثالثة متعلقة بالحد المعتبر للزكاة الواجبة في الزروع والثمار. هذا الحديث الشريف يعتبر أصلا عند العلماء رحمهم الله في أنصبة الزكاة المتعلقة بالنقدين، والزكاة المتعلقة بالإبل، والزكاة المتعلقة بالزروع والثمار. ولذلك سنتكلم إن شاء الله على معنى الحديث من حيث الجمل الإجمال، ثم نتكلم على جملة من المسائل والأحكام الشرعية المتعلقة بأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها التي يحكم بوجوب الزكاة فيها إذا بلغتها. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، فالأواقي جمع أوقية وأوقية بالتخفيف والتشديد، والأوقية بالإجماع 40 درهما، فأصبح مجموع الدراهم 200 درهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، المراد به بيان نصاب الفضة، وهو الحد المعتبر الذي إذا بلغه المال من الفضة حكم بوجوب الزكاة، وقدره كما قلنا 200 درهم، وهي كما ذهب الجمهور رحمهم الله تقارب من 642 غراما على التقريب، وعند بعض فقهاء الحنفية تبلغ 700 غرام. إذا بلغت الفضة من الوزن هذا الحد وجبت الزكاة فيها. ومفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة أنها إذا بلغت الخمس أو زادت عليها وجبت فيها الزكاة. ونص الحديث ومنطوقه أنها إذا كانت دون 200 درهم لا زكاة فيها. وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة أنه عام، يشمل الورق على أي صفة كان، سواء كان من النقد أو غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة احتج به الحنابلة والشافعية على أن الفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت هذا القدر، بشرط أن تكون صافية خالية من الغش. فإذا كانت الدراهم مشوبة فإنه لا تجب فيها الزكاة إذا كانت النسبة من الشوب تنقصها عن هذا القدر. وسنتكلم إن شاء الله على النقدين بعد الفراغ من الحديث، فنبين دليل وجوب الزكاة فيهما والنصاب المعتبر في كل منهما، ونتكلم على المسائل المتعلقة بالنقدين كحلي النساء وغير ذلك من المسائل التابعة لهما. وأما الجملة الثانية من الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس زوج، وفي رواية خمس زوج بالتنوين صدقة. الزوج يطلق على الواحد من الإبل إلى العشرة، فيقال للبعير زوج وللبعيرين زوج وللثلاثة والأربعة إلى العشرة. فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة، المراد به أن من ملك البعير أو ملك البعيرين أو الثلاثة والأربعة أنه لا زكاة عليه، بشرط أن لا يكون قاصدا منها التجارة وعرضها للبيع. فلو أن إنسانا اقتنى بعيرا يشرب من لبنه وينتفع بركوبه ولم يقصد بهذا البعير بيعه عند غلاء السوق، وإنما قصد إبقاؤه لمنفعة البيت ونحوه، فإنه لا زكاة عليه بالإجماع. وهكذا لو كان بعيرين، وهكذا الثلاثة والأربعة، فإذا بلغ البعير أو الأبعرة الخمسة ففيها الزكاة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن زكاة الإبل أقل النصاب فيها هو خمس، ولا زكاة فيما دون الخمس. فإذا بلغت خمسة أبعرة وجبت فيها شاة واحدة، ثم سنفصل إن شاء الله بعد بيان الحديث في مسائل الأنصبة ومقاديرها من الإبل. فظاهر قوله ليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة أنه لا تجب عليك الصدقة إذا كان عندك البعير أو البعيران أو الثلاثة أو الأربعة ما لم تبلغ الخمسة. أما الجملة الثالثة من الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذه الجملة الثالثة اشتملت أيضا على بيان أقل الحد المعتبر لوجوب الزكاة في الزروع والثمار، فإن الزروع والثمار تعتبر نوعا من أنواع الزكاة، أي من الأنواع التي تجب فيها الزكاة. فمن كان عنده زرع أو كان عنده ثمر وجبت عليه زكاته بشرط بلوغ هذا الحد، وهو أن يبلغ الحد أو يبلغ الثمر خمسة أوسق، الوسط ستون صاعا بإجماع العلماء. وإذا كان الوسط ستين صاعا فإن خمسة أوسق تعدل ثلاثمائة صاع. فلو أن إنسانا زرع أرضا وجعلها من الحب وجعل فيها الحب، فنتجت هذه الأرض وحصدها فبلغ حصاد الحب مئة صاع فلا زكاة عليه، ولو بلغ المئتين فلا زكاة، حتى يبلغ مجموع الحب ثلاثمائة صاع. فإذا بلغ مجموع الحب من شعير ونحوه ثلاثمائة صاع خوطب بالزكاة ووجبت عليه. وهكذا لو زرع الأرض نخلا، هذا النخل يخرج منه الثمر من البلح والرطب والتمر، فإذا أصبح مجموع ما ينتجه النخل ثلاثمائة صاع فإنه تجب عليه الزكاة. لكن لو كانت عنده نخلة في البيت أو نخلتان أو ثلاث وكان نتاجها لا يبلغ من التمر هذا الحد وهو ثلاثمائة صاع لم تجب عليه الزكاة، فينتفع بالنخلة دون أن تجب عليه فيها الزكاة. هذه هي الجملة الثالثة من الحديث. هذا الحديث كما قلنا أصل في الأنصبة، يعني في أقل النصاب في الأنواع التي ذكرناها. ونحب الآن أن نتكلم على بعض المسائل المتعلقة بشروط الزكاة من جهة وجوبها وهو شرط النصاب. وقبل بيان شرط النصاب ينبغي على طالب العلم أن يعلم أن الزكاة لا بد من معرفة أنواع الأموال التي تجب فيها والمقدار الذي ينبغي أن يزكى، فهاتان مسألتان مهمتان في الزكاة، أن تعرف ما هو المال الذي تجب فيه الزكاة، وثانيا إذا عرفت أن هذا المال تجب فيه الزكاة تسأل كم القدر الذي يحكم بوجود الزكاة في هذا المال عند بلوغه له. فأما المسألة الأولى وهي ما هي الأموال التي أمر الله بزكاتها، والجواب أنها على أربعة أنواع. النوع الأول النقدان، والمراد بهما الذهب والفضة. النوع الثاني بهيمة الأنعام، والمراد بها الإبل والبقر والغنم. والنوع الثالث الخارج من الأرض، سواء كان زرعا أو كان معدنا. النوع الرابع عروض التجارة، وهي الأموال التي يعرضها الإنسان على الناس بقصد التجارة والربح فيها. هذه أربعة أنواع. فأما النوع الأول وهو النقدان، فالمراد بهما الذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة. فأما الذهب والفضة فالأصل في وجوب الزكاة فيهما قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى توعد بالعقوبة لمن امتنع من إنفاق الذهب والفضة، والمراد به الإنفاق الواجب، والعقوبة لا تترتب إلا على ترك واجب أو فعل محرم. الدليل الثاني أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة دالة على وجوب الزكاة في هذين المالين، أعني الذهب والفضة. ومن أقواها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت فأحمي عليها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. 50,000 سنة والعياذ بالله، وهو يتعذب في هذا العذاب إذا امتنع من زكاة الذهب والفضة. فدل هذا على وجوب إنفاقهما وأداء زكاتهما بالصورة المأمور بها شرعا. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن كل من الذهب والفضة محل للزكاة، فمن كان عنده ذهب أو كان عنده فضة فإنه تجب عليه الزكاة بشروطها المعتبرة. فعرفنا الآن أن الذهب والفضة نوع من أنواع الزكاة، والسؤال ما هي أو ما هو النصاب المعتبر للذهب والنصاب المعتبر للفضة؟ أما النصاب المعتبر في الذهب فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله سلفا وخلفا على أنه 20 مثقالا، وهو ما يعادل 11 جنيها سعوديا و3 أسباع الجنيه، بما يقرب من 90 غراما. فإذا بلغ الذهب هذا القدر فإنه يجب على المكلف رجلا كان أو امرأة أن يؤدي الزكاة. هذا بالنسبة لنصاب الذهب. أما الفضة فنصابها 100 درهم على ظاهر الحديث الذي ذكرناه، ومئتا درهم تعدل كما قلنا 642 غراما على التقريب. والموجود الآن الورق، والورق النقدي يعتبر قائما مقام الرصيد، لأن الناس قبل أكثر من 100 سنة كانوا يتعاملون بالذهب والفضة بأعيانهما، فكانت أموال الناس هي الذهب بعينه والفضة بعينه، يبيع بالذهب ويشتري بالذهب، ويبيع بالفضة ويشتري بالفضة، وهي مضروبة بمثابة الورق الموجود. ثم سحبت هذه الفضة وأعطي المستند مقامها وهو الورق. ولذلك ينتبه طلاب العلم إلى مسألة مهمة في هذا، وهو أن كل ريال من الورق ينزل منزلة الريال من الفضة القديم، لأنه سند دين منزل منزلته. فلا يقول قائل إن الله لم يوجب علينا زكاة الورق، لأن هذا الورق أصله ذهب، أصله فضة إن كان الرصيد فضة، وأصله ذهبا إن كان ذهب إن كان رصيده ذهبا. فالجنيه رصيده ذهب، والريال رصيده فضة. وكانت في القديم 53 ريالا تعدل على سبيل التقريب ما ذكرناه من 200 درهم. ف53 ريالا قديمة من الفضة المضروبة تعدل 200 درهم على سبيل التقريب. وبناء على ذلك فقد تقرر أن النصاب هو 53 ريال فضة قديم. إذا تقرر هذا فإن كل ريال من الورق منزل منزلة الريال من الفضة، فيصبح نصاب الورق 53 منزلا منزلة رصيده. وهنا ننبه على مسألة، وهو أنه قد يقال إن الرصيد قد ألغي، وبناء على ذلك ينظر إلى قيمة الريال من الفضة في مقابل ريال الورق. والواقع أن هذا لا تأثير له، لأن الدين إذا ألغي رصيده فالإلغاء غير معتبر، ولا تترتب عليه الأحكام الشرعية. وبناء على ذلك فلو قال لك قائل هل يجوز أن أشتري ريال فضة قديم ب3 ريال من الورق أو ب10، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالجواب لا يجوز، لأنك إذا بعت ريال الفضة القديم بريال الورق متفاضلا فقد وقعت في الربا، فكأنك تبيع 3 ريال فضة قديمة بريال من الفضة القديم. وبناء على ذلك فإنه لا يصح تبديل الريال الفضة القديم بريال الورق متفاضلا، وإذا وقع التفاضل فقد وقع ربا الفضل. إذا تقرر هذا فإن نصاب ريال الفضة كما قلنا هو 53، خلافا لمن يقول إنه ينظر إلى قيمة ريال الفضة في السوق بريال الورق، لأننا إذا نزلنا ريال الفضة في منزلة ريال الورق متفاضلا كان عين الربا، وهو محرم، ولا ينزل الشرع منزلة المحرم المنهي عنه شرعا. وبناء على ذلك فإنه إذا ملك الإنسان من ريال الورق هذا القدر وجبت عليه الزكاة بالشروط المعتبرة من حولان حول ووجود أهلية وجوب الزكاة في الشخص المكلف. عرفنا الآن نصاب الذهب ونصاب الفضة، والسؤال ما هي أحوال الذهب والفضة في الزكاة؟ لا يخلو الذهب والفضة إما أن يكون نقدا كما قلنا ريال الفضة أو دينار الذهب أو جنيه الذهب، أو يكون حليا، أو يكون غير مضروب ولا حلي كالتبر ونحوه. فإن كان مضروبا مفكوكا وله سكة فإنه يوزن وتخرج الزكاة بالصورة التي ذكرناها من الغرامات المحددة بشرط بلوغه للقدر الذي ذكرناه من الغرامات، هذا إذا كانت مضروبة. أما إذا كانت حليا فالحلي لا يخلو من حالتين، إما أن يكون حليا محرما كذهب يلبسه الرجل أو أواني يؤكل فيها ويشرب من الذهب والفضة، فإن الذهب محرم على الرجال لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لما أمسك بالذهب والحرير هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم. وكذلك أيضا لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذا تقرر هذا فإن الذهب المحرم إذا كان حليا يلبسه الرجل فإنه تجب فيه الزكاة إجماعا، يحدد قدر النصاب ويزكيه. والحالة الثانية أن يكون مأذونا بلبسه، حليا مأذونا بلبسه، وحينئذ يجوز في هذا النوع يجوز للمكلف لبسه كحلي النساء. فهل تجب الزكاة في هذا النوع من الذهب والفضة الذي تتحلى به المرأة أو تحلى رجل بورث؟ فما حكم هذا النوع؟ هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ قولان للعلماء رحمهم الله. القول الأول أن الزكاة واجب، وبهذا القول قال عمر بن الخطاب وقال به عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد بن سيرين، وهو مذهب الحنفية وأصحاب الرأي ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني يقول لا تجب زكاة، لا تجب زكاة حلي النساء، وهذا القول قال به عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وكذلك قال به جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء رضي الله عن الجميع، وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في أظهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. هذان قولان للسلف والخلف رحمة الله عليهما في حلي النساء. والسؤال ما هي أدلتهم على هذه المسألة؟ استدل الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة استدلوا بما يلي: أولا بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مما ذكرناه من النصوص في الكتاب والسنة. ووجه الدلالة من هذه الأدلة أن الله ورسوله لم يستثنيا حليا من هذا العموم، والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. الدليل الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة من اليمن ومعها بنت لها في يدها مسكتان، فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتهما؟ فقالت: لا. قال: هما حسبك من النار. وفي رواية: أتشدين أن يسورك الله بهما سوارين من نار. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على وجوب الزكاة في هذا الذهب المحلى أي الذي تتحلى به المرأة، فدل على أن حلي النساء تجب فيه الزكاة. أما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بدليل النقل والعقل على أن الزكاة لا تجب في حلي النساء، فاستدلوا بدليل النقل بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما. هذا الحديث يرويه عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير محمد بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. وهو حديث رواه الطبراني. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الزكاة لا تجب في الحلي، فدل هذا على أن المرأة لا تزكي حليها. الدليل الثاني من العقل القياس. قالوا: لا تجب الزكاة في الحلي كما لا تجب في الثياب والدواب بجامع كون كل منهما مالا متخذا على سبيل القنية. يقولون: حلي النساء مثل الثوب الذي يلبس ومثل الدابة التي تركب، مال قصد منه صاحبه الاقتناء، فكما أن صاحب الثوب لا تجب عليه زكاة، وكذلك صاحب الدابة التي يركبها لا تجب عليه زكاتها، مع أن الجميع مال، فدل على أن كل مال يقتنيه الإنسان أنه لا تجب عليه زكاته، والحلي داخل في هذا. هذه حاصل أدلة القولين وحجج الطائفتين، وأصحهما والعلم عند الله هو القول بوجوب الزكاة في حلي النساء، وذلك لما يأتي. أولا: لصحة دلالة النصوص العامة. ثانيا: لصحة دلالة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو نص في موضع النزاع. وثالثا: أن استدلال أصحاب القول الثاني بحديث عافية بن أيوب حديث ضعيف، ولذلك قال البيهقي: لا أصل له. وفيه عافية وهو ممن لا يستدل بحديثه، فلذلك يقوى القول بوجوب الزكاة في حلي النساء، خاصة وأن الدليل الذي استدل به الجمهور حديث صحيح صححه الحاكم وغيره. وبناء على ذلك فالنساء يجب عليهن زكاة حليهن. المسألة الثانية: بالنسبة للذهب الذي هو ليس بمضروب وليس بحلي، فلو أن إنسانا اشترى سبائك الذهب وقصد بها أن تكون عنده إلى غلاء السوق، فحينئذ تنتقل إلى ما هو في حكم عرض التجارة، وإن كان صورة زكاتهما متحدة. هذا بالنسبة للذهب والفضة. أما بالنسبة لبهيمة الأنعام، فبهيمة الأنعام المراد بها الإبل والغنم والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. وهذا النوع من الأموال تجب فيه الزكاة. أما الإبل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر لا يفقد فيها فصيلا، أوفر ما تكون وأسمن ما تكون، فطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. وذو الجلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يخرج زكاة إبله، فدل على أن الإبل نوع من أنواع الزكاة. إذا عرفنا أن الإبل نوعا من أنواع الزكاة، فينبغي أن يعلم أن إجماع العلماء منعقد على اعتبارها من أصناف الزكاة. ويبقى السؤال: ما هي أنصبة الإبل؟ وجاء فالإنسان يريد أن يعرف ما هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة في الإبل؟ الإبل لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت خمسا كما قلنا. فلو كان عند الإنسان بعير أو بعيران أو ثلاثة أو أربعة فلا زكاة عليه إلا إذا اتخذها لعرض التجارة، فزكاتها زكاة عروض التجارة. بلغت الإبل خمسا، فإن بلغت خمسا وجبت فيها شاة واحدة، وهذه الشاة يشترط فيها ما يشترط في الأوشية من بلوغها للسن المعتبر، وهو السمي من المعز والجدع من الضأن. هذا إذا بلغت خمسا، فيأتيه الساعي ويأخذ منه شاة واحدة. فإذا بلغت خمسا تجب فيها الشاة حتى تبلغ عشرة، فإذا بلغت العشرة وجبت عليه شاتان حتى تبلغ خمسة عشر، فإن بلغت خمسة عشر بعيرا وجبت عليه ثلاث شيان، وإذا بلغت حتى تبلغ عشرين بعيرا فإن بلغت العشرين وجبت عليه أربع شيان. وهذه الشياه يدفعها للساعي، وهو الشخص الذي يرسله ولي الأمر لقبض زكاته، ولا يخرجها هو من نفسه ويعطيها الفقراء، ولو أخرجها من نفسه لوجب عليه ضمانها لبيت المال. هذا إذا بلغت عشرين، فيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين بعيرا. فإن بلغت خمسة وعشرين بعيرا فإنه يجب عليه أن يخرج بنت مخاض، وبنت المخاض الماخض هي الناقة الحامل، ويصفون بنتها بذلك إذا بلغت سنة كاملة، لأن إذا كمل للبنت سنة من الإبل فمعنى ذلك أن أمها قد حملت بالبطن الذي بعدها، فيقولون بنت مخاض أو بنت ناخذ، والمراد بذلك الوصف وليس بشرط، يعني ليس بالشرط أن تكون أمها موجودة وأن تكون أمها حامل، إنما المراد أن تكون بالغة لهذه السن بغض النظر عن كون أمها حامل أو ليست بحامل، فلا بد أن تبلغ السنة. فيأتي الساعي ويأخذ من صاحب المال الذي عنده خمسا وعشرين بعيرا بنت المخاض، ولا يزال هذا القدر واجبا حتى تبلغ ستا وثلاثين. فإن بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وبنت اللبون استثمت لها سنتان، قد وضعت أمها ودر لبنها فوصفت بذلك. بنت المخاض إذا وضعت أمها دخلت في الثانية، وأصبحت أمها لبون، أي تحلب ترضع ما أنجلت، فيقال بنت لبون، وهي التي تمت لها السنتان. فيجب عليه إخراج بنت اللبون إذا بلغت 36، ولا يزال هذا القدر واجبا إلى 46. فإن بلغت 46 ففيها حقة، والحقة هي التي بلغت ثلاث سنوات، تسميها العرب حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، واستحقت أن يركب عليها ويحمل عليها. وضابطها بالسن ثلاث سنوات، هذا إذا بلغت 46 إلى 76 إلى 61. فيجب عليه إذا بلغت 61 جذعة، وهي التي تمت لها أربع سنوات، ومن 61 إلى 76، فإن بلغت 76 فحينئذ يجب عليه أن يخرج بنتا لبون إذا بلغت 76 حتى تبلغ 91. فإن بلغت 91 ففيها حقتان. هذا بالنسبة لإنصاب الإبل حتى تبلغ 120، ثم إذا بلغت 120 121 ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذا بالنسبة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فيبتدئ نصاب الإبل من 25. نصاب الإبل تقسم إلى قسمين: القسم الأول ما فيه الغنم أو الشياه، وهو من 5 إلى 25، والقسم الثاني ما فيه الإبل. فأما الذي فيه الإبل فيبتدئ من 25 إلى 36، هذه بنت مخاض، ومن 36 إلى 46 بنت لبون، ومن 46 إلى 61 وفيها جذعة حقة، ومن 61 إلى 76 وفيها جذعة، ومن 76 إلى 91 فيها بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 فيها حقتان، ومن 121 يبتدئ بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. هذا بالنسبة لنصاب الإبل. ويشترط في إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحوض. السائمة هي التي ترعى أكثر الحوض، والمراد بذلك أن الإنسان إذا كانت عنده 5 من الإبل لا توجب عليه الشاة إلا إذا رعت إبله أكثر الحوض. توضيح ذلك: إذا كانت هذه الإبل عند صاحبها فهي إما أن تكون محبوسة يعلقها فيطعمها الحب ويشتري لها الرعي ويطعمها في بيته أو في حوشها أو في حظيرتها ولا يتركها تخرج، فإذا كانت معلوفة فإنه لا زكاة فيها، إلا إذا قصد بها التجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة كما سيأتي. إذن الإبل لها حالتان: إما أن تكون محبوسة وهي التي تسمى بالمعلوفة، يشتري لها الحب والشعير وينفق عليها فهذه لا زكاة فيها، وإما أن تكون، وهو النوع الثاني، أن تكون سائمة والثوم الرعي، وهذا الثوم شرطه أن يكون أكثر الحول، وضابط ذلك أن يخرجها للرعي أكثر من 6 أشهر. فلو كانت 7 أشهر ترعى وخمسة أشهر تعلف ففيها الزكاة، لأن أكثر الحول فيه الثوم. ولو كان العفس فالحكم بالعفس، فلو كان يمسكها 8 أشهر ويطرقها للسرح في زمان الربيع 4 أشهر أو 3 أشهر في ربيع، فإنه في هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة، لأن الثوم لم يبلغ أكثر الحول، وذلك ببلوغ النصف والزيادة. هذا بالنسبة لشرط الإبل. وهكذا الحكم في البقر، وهكذا الحكم في الغنم، لا بد من الثوم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، خلافا للإمام أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه، فإنه يقول لا تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة ولو كانت معلوفة. واستدل الجمهور بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: في كل سائمة، في كل 40 بنت لبون. فنص على وجود على وصف الثوم، وهذا الوصف، أعني وصف الثوم، مفهومه أنها إذا لم تكن سائمة لا زكاة عليها. ولذلك لما كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يقول بمفهوم المخالفة لم يقل بهذا الحديث، والجمهور يقولون بمفهوم المخالفة، فاعتبروا هذا الحديث أصلا في اشتراط الثوم في بهيمة الأنعام. ولذلك لا تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إلا إذا كانت تسيل بمعنى ترعى أكثر الحول. أما إذا كانت معلوفة فإنه ينظر في نية صاحبها. إن قال هذه 40 من الإبل أعلفها وأحلبها وأتصدق بحليبها أو أعطيه لجيراني أو أبيع حليبها، فإنه في هذه الحالة لم يقصد التجارة بها فلا زكاة فيها. وأما إذا قال هذه 40 أعلفها وأطعمها حتى تبلغ قدرا معينا أبيعها وأرجو بها النماء والتجارة فزكاتها زكاة غروب التجارة. هذا بالنسبة للإبل. النوع الثاني من بهيمة الأنعام البقر، وهنا ملاحظة في الإبل، وهي أن الإبل يستوي فيها العراب والبختية. والإبل العراب هي الإبل التي لها سنام واحد، والبختية هي التي لها سنامان، ويجمع بعضها مع بعض. فلو كان عنده 3 من العراب و2 بختية لفقت، فضمنت العراب إلى البختية وزكيت زكاة المال الواحد. كذلك أيضا بالنسبة للبقر لا بد من اشتراط الصوم، والبقر تجب فيه الزكاة بالإجماع، وهذا الإجماع نص عليه غير واحد من أهل العلم، نقله ابن المنذر ونقله الإمام ابن قدامة وغيرهم على أن أهل العلم سلفا وخلفا على اعتبار البقر من أنواع الزكاة. وتجب الزكاة في البقر إذا بلغ 30، فأما ما دون 30 فلا زكاة فيه. فلو كان يملك بقرة أو بقرتين أو 10 أو 20 فلا زكاة عليه، إلا إذا كان يحدث البقر لغلاء السوق والمتاجرة بها فينتقل إلى عرض التجارة. وأما إذا بلغت 30 ففيها تبيع، والتبيع هو الذي تمت له 1 سنة من البقر. يوصف بكونه تبيعا لأنه يتبع أمه إذا سارت، تبيع أو تبيعة. فإذا جاء الساعي إلى رب المال ووجد عنده 30 من البقر قد حال عليها الحول، أخذ منه تبيعا أو تبيعة، فلا يزال هذا القدر واجبا حتى يبلغ البقر 40، ففيه مسنة، والمسنة ما تمت له 2 سنة. ولا يزال هذا القدر واجبا، أعني المسنة، حتى يبلغ 60، فإن بلغ البقر 60 ففيه تبيعان، حتى يبلغ 70، فإن بلغ 70 ففيه 30 و40، يصبح فيه تبيع ومسنة. فإن بلغ 80 ففيه مسنتان، فإن بلغ 90 ففيه 3 أتبعة، لأن كل 30 فيها تبيع. فإذا جاءت 3 الأتبعة وزادت 10 واحدة أصبح المجموع 100، وفي هذه الحالة يصبح في كل 40 تبيع مسنة وفي كل 30 تبيع. هذا بالنسبة لنصاب البقر والواجب من البقر. ويلتحق بالبقر الجواميس، فالجاموس ينزل منزلة البقر في حكم الزكاة على قول طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. النوع الثالث الغنم، والغنم تجب فيها الزكاة إذا بلغت، تجب فيها الزكاة إذا بلغت 40 شاة، فتجب فيها شاة واحدة. فلو كان عند الإنسان 39 من الغنم